اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيات 55 وما بعدها من سورة الأنفال، وهي قول الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. هذه الآيات تتحدث عن كفار وتبين طبيعة هؤلاء الكفار وماذا يساوون في ميزان الله تعالى، يعني كم يساوي الكفار ميزان الله، وما هي صفتهم عند الله سبحانه وتعالى. الكفار بشكل عام، سواء كان كفار قريش في معركة بدر أو الكفار الذين بعدهم حتى قيام الساعة، تنطبق على الكفار في كل زمان ومكان. الوقفة الآن مع الآية الأولى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. تتكون هذه الآية من جملتين. في الجملة الأولى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، والجملة الثانية: فهم لا يؤمنون. موضوع الجملة الأولى أنها تصف الدواب، تصف الكفار بأنهم دواب، تصف الكفار بأنهم دواب، والآية الثانية تبين العلة والسبب لماذا هؤلاء الكفار دواب. قال: لأنهم لا يؤمنون. نحلل الآن كلمات الآية: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. الدواب جمع دابة، والدابة اسم لكل ما دب على وجه الأرض، فكل ما دب على الأرض فهو دابة، ومعنى دب يعني تحرك ومشى، الذي يدب يتحرك ويمشي سواء كان إنسان أو حيوان. هذا من حيث اللغة، حيث اللغة كل حي متحرك فهو دابة، لأنه يتحرك يدب على الأرض. طبعا الدواب عندنا أو الدابة في عرف الناس يعني صفة تطلق على الحيوان، حيوان الدواب، بقر، غنم. لكن كما قلت في المعنى اللغوي، الإنسان أيضا يعتبر دابة، يتحرك ويمشي على الأرض. بل إن القرآن أخبرنا أنه حتى في السماوات فيها دواب، بمعنى ملائكة يتحركون، دواب يعني ملائكة يتحركون في السماء. وعلى هذا قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا شاء قدير. آية صريحة: بث فيهما يعني في السماوات وفي الأرض، ضمير يعود على السماوات والأرض. بث فيهما من دابة، لأن هذا معنى في الأرض عليها دواب تحركوا، أيضا السماوات فيها دواب يتحركون. فالدواب في السماء هم الملائكة. وركز وذكر أننا نتكلم هنا على معنى الدابة بالمعنى اللغوي، المعنى اللغوي. فكل حي متحرك فهو دابة، سواء كان إنس أو جن أو ملائكة أو حيوان، طالما بيمشي بتحرك فهو دابة بهذا المفهوم العام اللغوي. هذه واحدة. الثانية، المخلوقات التي على الأرض دواب مخلوقة من ماء، مخلوقة من ماء، وعلى هذا الآيات صريحة في كتاب الله تعالى. قال الله عز وجل في سورة النور: والله خلق كل دابة من ماء. نعم، آية عامة أيضا، الله خلق كل دابة من ماء. ثم فصل: فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فالآية هنا تخبرنا أن جميع الأحياء المتحركين على وجه الأرض هم دواب ومخلوقون من الماء. من يمشي على بطنه الزواحف، حية والعقرب وغيرها، دابة تتحرك. من يمشي على رجلين الإنسان والطير، دجاج، نعام، كله. ومن يمشي على أربع الحيوانات، ذوات القوائم الأربعة. فهذه دواب بالمفهوم العام، وكلها مخلوقة من ماء. طبعا في الآية هذه فيها يعني سبب علمي قرآني، أن الماء هو أصل المخلوقات الحية. الله خلق كل دابة من ماء، تكاثر والتناسل في عالم الإنسان وعالم الحيوان كلها تتناسل الطريقة هذه، مخلوقة من ذلك الماء. وربنا كما قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. أصل الحياة هو الماء على هذا الاعتبار المفهوم العام. هذا الكلام على الدواب من حيث التعبير القرآني بالمفهوم العام. الآن نتكلم بالمفهوم الخاص. المفهوم الخاص، الدواب هي العجماوات، حيوانات يعني، مفهوم الخاص. وسميت الحيوانات دواب لأنها تدب على الأرض بدون وعي، تحرك صح، لها رجلين لها أربع قوائم صحيح، لكنها لا تفكير عندها ولا وعي عندها، ما في لا عقل ولا إرادة ولا اختيار ولا شيء. ماشي، وظيفتها اللي ربنا خلقها عليها. فالدواب والدابة في عرف الناس يعني خاصة بالحيوانات، صحيح العرف. هنا ربنا ماذا قال؟ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. فاعتبرت هذه الآية الصريحة أن الكفار دواب، وليسوا مجرد دواب بل هم شر الدواب، شر الدواب. طبعا كما تعرف تركيب الآية، عشان تعرف تركيب جملها وكلماتها، إنها يعاد مبتدا واسم وخبر، وشر اسم إنا، والدواب مضاف إليه، الذين في محل رفع خبر إنا، وكفروا صلة الموصول. التقدير: إن شر الدواب بالكفار، إن شر الدواب بالكفار. فالآية صريحة في أن الكفار ليسوا مجرد دواب بل هم شر الدواب، شر الدواب. هنا الدواب بالمراد بها المعنى العرفي وليس اللغوي، العرف حيوانات وليس المعنى اللغوي اللي حكيناه قبل شوية. فتصنف هذه الآية بأن الكفار شر الدواب عند الله تعالى. لاحظ معنى ما قال عند الله، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. هنا عند، طبعا عند كما تعرف ظرف مكان، ورفع الجلال الله مضاف إليه. وهنا معنى عند الله يعني في ميزان الله، في ميزان الله، في منهج الله، في شرع الله ودين الله. هنا لابد أن نزن هؤلاء الكفار بالميزان الصحيح الذي لا يخدع، وهو ميزان الله سبحانه وتعالى. نعود لها بعد قليل إن شاء الله. لكن لما قائلنا شر الدواب، تقرأ كلمة شر الدواب. التعبير بكلمة شر فيها دلالة وإشارة إلى أن الكفار أحط حتى من الحيوانات، هم شر من الدواب الآخرين، هم أضل كما ربنا أخبر، أضل حتى من الحيوانات. وعلى هذا كلام الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: ولأخبرن جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. شبهت الآية الكفار بالأنعام ثم اعتبرتهم أنهم أضل من الأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل، وهنا اعتبرتهم أنهم شر الدواب. ضع الآيتين مع بعضهم البعض، شر الدواب الكفار، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وجه الشبه ما بين الكفار والدواب أنعام هو إلغاء العقول، كفار ألغوا عقولهم فصاروا بهذا كالأنعام، أولئك كالأنعام. ربنا أعطاهم يعني قلوب حواس وأعين وأبصار وأذان وكذا، لكن لم يعملوا بها، لم يستفيدوا منها، فكأنها غير موجودة، غير موجودة. وعلى هذا كمان آية أخرى تشبه الكفار بالأنعام بالأكل والشرب والاستمتاع في قوله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قلت محمد يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، يعني هم زي الأنعام، وظيفتهم بس هي الأكل، تمتع. الأنعام كذلك مهمتها أن تأكل فقط، نعم معي. فهم يعني ذوقهم ومزاجهم وممارساتهم كالدواب والأنعام في هذا الاعتبار، أكل وشرب والحياة وغير ذلك، عطل كما قلنا عقولهم ووظيفتهم، وبهذا كانوا كالأنعام. واضح. لكن لماذا صاروا هم أضل من الأنعام وشر الدواب؟ يعني يا ريت زي الأنعام بس، لا، لسه أدنى درجة، أقل منزلة. لماذا؟ قال: لأن الأنعام لها وظيفة، ربنا خلقها هكذا لا تلام على ذلك. يعني الحمار أدلك الله، الله خلقه حمار، مش مطلوب منه بس غير يكون حمار، هي وظيفته، ما عنده لا عقل ولا مخ ولا شيء، لا يلام على ذلك. يقول والله الحمار ما عطل وظيفته، ما عنده لا تفكير ولا شيء، فمؤدي وظيفته يعني وماشي، فلا يلام. الذي يلام من هو؟ الذي يتشبه بالحمار، الإنسان. لما الإنسان يلغي حواسه وعقله وقلبه وروحه تفكيره اختياره مشاعره كلها يلغيها ويتحول إلى مجرد لحم ودم بس، معدة وجنس، طعام وشراب ولباس، فهذا صار كالحمار، صار كالدواب، صار كالأنعام، ولهذا يلام. ثم يعني عطل وظيفته، فلهذا لم يقم بواجبه، فصار بذلك أضل من الأنعام. بدليل الأنعام يوم القيامة لا تحاسب، مش مكلف. الدواب يوم القيامة لا تدخل النار، طبعا كما تعرف ربنا بحاسب يوم القيامة، ربنا يبعث الدواب حتى الحيوانات يوم القيامة ويقتص منها، من باب إظهار عدله عز وجل، الله عادل، فيقتص منها ويأخذ للمظلوم منها حقه من الظالم، وبعدين يقول لها كوني ترابا، خلاص انتهى بيان العدل المطلق عدل الله سبحانه وتعالى. وبعدين يقول لها كوني ترابا. أما الكافر فهو محاسب مكلف، ولهذا يحاسب ثم يعذب في نار جهنم ويخلد في نار جهنم يوم القيامة. ولذلك كان الكفار عند الله تعالى أضل من الأنعام، وكانوا شر الدواب عند الله عز وجل. هذه حقيقة لا ننساها. الشيء الآخر إخواننا في آية هنا لما قال إن شر الدواب عند الله، قف أمام كلمة عند الله ظرف المكان هنا. وقلنا قبل قليل معناه في ميزان الله تعالى. فهذه الآية تعرفنا على طبيعة الكفار في ميزان الله حتى لا نخدع بهؤلاء. نقول في هذا إخواننا أن هناك في ميزانين اثنين لوزن الناس، ولا أعني به الميزان اللي كم تطلع كم كيلو جرام، هذا معروف هذا مش مشكلة، واحد كم وزنه مش مشكلة، يعني حط في بني آدم نحط كيس رز مقابل نفس الشيء، أي شيء يوضع فيه بوزنه سواء كان جماد ولا حيوان ولا إنسان. إنما أعني الميزان في تقدير الناس، بيان قيمتهم منزلتهم. هناك ميزانان، الميزان الأول ميزان أرضي جاهلي. الميزان الجاهلي هو الذي يعتمد القيم الجاهلية، بمعنى الإنسان يوزن بنسبه، يعني هو ابن مين، هذا ميزان جاهلي مش إسلامي، من أي عشيرة، من أي عائلة. هناك طبعا في تصنيف وتقديم بعض الأجناس على الآخرين، الجنس اليهودي الجنس الخاص وغير اليهودي بيطلع ما يسواش، والجنس الآلي الأوروبي جنس خاص وغير ما بيسواش، كلها ذاك الملونين والأفارقة والسود مش عارفين في الموازين الجاهلية ما بيساوي شيء. أما الأبيض الأمريكاني والأوروبي هذا الممتاز خاص، هاي موازين حقيقة جاهلية أرضية لا تساوي شيء حقيقة في ميزان الله سبحانه وتعالى. هناك ميزان آخر يزن الإنسان بشكله، شكله وطبعا ما له اختيار فيه، جميل قبيح، ملك جمال عالم ملكة جمال عالم مش عارف وين، كلها يعني ما يسوى شيء، هاي الموازين أيضا جاهلية. هناك ميزان آخر يزن الناس بما يملكون، القيمة ليست له هو، القيمة لما يملك، كم رصيده بيسوى، كم معاه فلوس بيسوى. الآن العالم الإنسان في العالم المعاصر يوزن برصيده وما يملك، الشقة اللي ساكن فيها ولا الفيلا اللي ساكن فيها ولا الأثاث اللي عنده في البيت ولا الملابس اللي لابسها ولا مش عارف وين، فعنده ولا مركز اللي يشغله منصبه في الحكومة مش عارف وين. فهذا يعني أساس تفضيل وتقييم الناس في الاعتبار هذا. هذه موازين حقيقة أرضية جاهلية لا تساوي شيئا، كلها في ميزان تعالى لا تساوي شيئا. ميزان الله تعالى هو الميزان الصواب الإيمان. ماذا قال؟ شر الدواب عند الله، في ميزان الله سبحانه وتعالى. ميزان الله لا يخدع، ما في غش، ويريك الوزن الحقيقي. هذا الميزان يقوم على جملة واحدة في سورة الحجرات بس، قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، انتهى. فعيار الميزان هو التقوى، التقوى توضع في كفة، يوضع الإنسان في كفة ثانية، فكم عنده من التقوى تكون قيمته في ميزان الله. الغينة النسب والعشيرة، الغينة المال والممتلكات، الغينة الشكل والجمال، الغينة المنصب والجاه، هذا كله ألغينا أبقينا فقط التقوى. كم عنده تقوى يساوي في ميزان الله سبحانه وتعالى. ولهذا الحديث ماذا قال عن يوم القيامة؟ قال يقول الله تعالى يوم القيامة يا أيها الناس جعلت نسبا وجعلتم نسبا، هنا معنى عند الله، جعلت نسبا وجعلتم نسبا، فقلتم فلان ابن فلان، انتبه، وقلت أنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم يوم القيامة. هذا كله ما له قيمة، صادق، أضع نسبكم وأرفع نسبي. فهناك إنسان ما عندهم تقوى في ميزان الله سبحانه وتعالى. ولهذا في النظام الإسلامي الإنسان يوزن بإيمانه وتقواه. ذاك لما كان بعضهم عبيد وصاروا أصحاب منزل عالي، سيدنا بلال عبد حبشي، ولما الصديق اعتقوا إيش كان يقول سيدنا عمر عن الصديق؟ كان يقول الصديق سيدنا وأعتق سيدنا. فكان بلال سيد لعمر، عمر القرشي يقول عنه يقول سيدنا. فصور المنزل العالية في ميزان الله سبحانه وتعالى. وسيدنا عبد الله بن مسعود، بس عشان ما نطولش الكلام هنا على الفكرة عشان بس واحد يعرفها ويعني ما ينساها، عبد الله بن مسعود حقيقة كان صحابي جليل، لكن في الدنيا في ميزان الجاهلية ما كان يساوي شيء، ميزان الجاهلية ما يساوي شيء. الله كان خالقه نحيف جدا وقصير جدا، فجمع وعبد، جمع عيوب ثلاثة من ميزان الجاهل، قصير ونحيف، يعني يدوب كان طوله متر وكذا سنتي، وزن يدوب وصله يعني 40-50 كيلو، بعدين عبد وأسود، فما عنده أي مؤهلات للقبول عند الناس، عند الناس، أما عند الله تعالى عبد الله المسعود. بدليل يعني كان مع الصحابة يوما ففي سفر والنبي كان معهم عليه السلام، فتسلق ابن مسعود شجرة والصحابة جالسين تحت الشجرة، طلع عليها زي ما تلاقي ولد صغير يعني تسلق شجرة بخفة ونشاط ورشاقة مش عارفين كذا زي العصفور، فطلع الصحابة عليه ساكن في عزيز ساكن عنسي والدين، صاروا يضحكوا. فما كان النبي عليه السلام قال أتضحكون من دقة ساقه، شايفين ساقه في نحيفة ورفيعة دقة ساقه؟ قال نعم يا رسول الله، تعجبين يعني؟ قال والله إن ساقه عند الله أثقل من جبل أحد، رجله ما بتساوي كيلو غرام بس ساقه، قال هذه عند الله أثقل من جبل أحد. لماذا؟ الإيمان كان تقيا لله سبحانه وتعالى. هذا يا أخواننا معناه أن هناك ميزان رباني يجب أن نزن به الناس. على عيار هذا أنت لا تعجب بأي واحد كان، لأن هذا الميزان ما يساوي شيء. هل كيف هذا يعجبك منزلته ومقامه ومركزه ووظيفته وحالاته وجماله وماله؟ تذكر هذا الكافر كيف سيكون وضعه يوم القيامة. تخيل الله محروف على وين؟ على جهنم، وهناك سويشوة في نار جهنم. أنت لا تعجب بواحد مصيره هناك نار جهنم، لا تتأثر بهؤلاء. في إخواننا حقيقة قفوا أمام كلمة عند الله لتعرفوا الاعتبار هذا، أن تزن الناس على أساس ما عندهم من إيمان وتقوى، فقد يكون هذا في موازين الأرض ثقيل جدا، لكن في ميزان الله تعالى خفيف لا يساوي شيئا. وقد يكون التقي في موازين أهل الأرض لا يساوي شيء، لكن في ميزان الله تعالى يساوي الشيء الكثير، لأنه عنده إيمان وتقوى فهو ثقيل في ميزان الله سبحانه وتعالى. أي نعم. ولهذا الحديث ماذا قال؟ قال يؤتى يحشر المتكبرون، أصحاب الدنيا الجاه ومنزل هؤلاء، يحشر المتكبرون يوم القيامة على هيئة الذر، نمل صغير، يطأهم الناس لهوانهم على الله تعالى، لهوانهم على الله تعالى. أين هذا شيء إخوانا؟ شيء آخر، إنه القرآن يعرفنا على الكفار حتى لا نخدع بهؤلاء طبيعتهم. ربنا اعتبرهم دواب، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، كما قلت كفار عام، تنطبق على كل واحد غير مسلم في أي زمان ومكان. طبعا في زمان الكفار المتنمرين متحكمين في العالم، هؤلاء عبارة عن دواب عند الله سبحانه وتعالى، فأنت لا تخدع بهؤلاء وتحسن تصنيف هؤلاء، تصنيفهم أنهم كما قلت دواب. ومش معقول واحد يعجب بدابة ويتأثر بدابة ويقتدي بدابة ويكون ماشي زي الدابة، مش معقول يعني واحد عاقل منه. أنا شوفت واحد كيف على واحد حمار وماشي يقول لك بتصير زيه، مش معقول. دابة حتى واحد لو شتم واحد قال له الله عند دابة بعيد يعني بيزعل، أما يتأثر فيه ويقتدي فيه ويمشي وراه ويكون زيه مش معقول يعملها. أما عملية الناس عاملين هذا، أمريكا دواب، أوروبا دواب، اليهود دواب، وفي ناس مقلدينهم في كل شيء، تقلد حمار تمشي وراء، كيف صارت هذه؟ هذا شيء. شيء آخر إخواننا، القرآن يريد منا أن لا نفقد ثقتنا بأنفسنا أمام الكفار هؤلاء، حتى واحد فينا يعني ما يكون هانت نفسه عليه وأعجب بالكفار هؤلاء وخافهم أو رجاهم. وقال لك أنا ماذا أساوي أمام هؤلاء؟ فلا تنسى أن هؤلاء عبارة عن مجموعة من الدواب في ميزان الله سبحانه وتعالى. وربنا لما تكلم لما سيدنا هود تحدى قوم عاد الكفار ماذا اعتبرهم؟ كان قوم عاد طبعا ظالمين أخويا يعني زي أمريكا اليوم. لما تحداهم هود ماذا قال؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، كمل، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. اعتبرهم دواب. وعاد عاد كان زمان طغاة، قلوا منتم قعدة دواب، نواصيكم يد الله سبحانه وتعالى، فأنا لا أخشى الدواب، لا أحسبهم حسابا، المتوكل على الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تنظر لكفار هذا الزمان بهذا المنظر، دواب نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى، فعندها لا تحسب لهم حساب. هاي اللغة القرآنية في ناس من جماعتنا العرب عيالنا هذه بيستغربوها، يقول إيه دي أمريكا يا بيه تخافش منها؟ بقول لهم ربنا سموهم دواب ونواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى. بوش دابة يعني دابة ونص، شو ناقص عليه؟ الكلام الله. الكفار هكذا دواب حقيقة، والإنسان لا يخاف الدابة إنما يخاف صاحبها. الدابة ما بتضرش، واحد يخاف صاحب الدابة، ومن صاحب الدابة؟ رب العالمين. فأنت لا تحسب حساب إلا لله سبحانه وتعالى، ليس لهؤلاء الكفار. فلما تتعامل مع الكفار باعتبار دواب، كيف يكون ثقتك ويقينك وطمأنينتك وشجاعتك ودرئتك؟ فلا تخشاهم ولا تحسب لهم حسابا. أما لما تجد جماعة هؤلاء عبارة عن سادة وقادة بموتوا وبرزقوا وبقطعوا وبمنعوا، فأنت تعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى. شتان بين لغة وبين لغة أخرى. الآن قبل ساعتين لعل بارك من كان متابع المؤتمر الصحفي للأستاذ خالد مشعل، في ناس كانوا متابعين في دمشق على تفوز حماس فلسطين فلا. يعني تكلم كلام يعني شاهد الموضوع هنا، موضوعنا هذا، إن رد على تهديدات أمريكا بقطع المساعدة عن أهل فلسطين هناك، يعني حماس فازت وانتخبت حكومة كذا، ما نعطيكم مش لا فلوس ولا شيء وخلاص ولازم غير منهاجكم كذا. فبيقول لهم يعني كان منطق عجيب، هالمنطق هذا إنه توكلنا نحن على الله عز وجل، يعني كان لغته نبرته الإيمانية العالية إنه إحنا مش سايين مش حاسبين حساب لهؤلاء، يعني ما لهم قيمة أمام الله عز وجل. قال لك نحن لن نتسول من هؤلاء، بيحبوا يعطوا هم لازم يعطونا غصبا عنهم، هم جابونا اليهود حتى يعني لازم يدفعهم كفار عن ذنوبهم في حق الشعب، هم كفر عن ذنوبهم، بيحبوا يدفعوا بيدفعوا، ما بيحبوا يدفعوا الله لا يرد عليهم، الله يخف عليهم مش عايزينهم، الله يخف عليهم مش عايزينهم شيء. لن نتسول من هؤلاء. حقيقة المنطق هذا منطق الإيمان، مين اللي حركوا هذا باللغة هذه؟ حركوا الإيمان، توكل على الله سبحانه وتعالى. وهكذا فإخواننا اللي قلبه مليء بالإيمان، يحسن تصنيف الكفار باعتبارهم دواب، ما من قيمة عند الله عز وجل. اللي ما عنده مقياس رباني وميزان إيماني أقول لك هؤلاء السادة والقادة والقدوات والخبرات والعلماء وهكذا وهكذا، فلا بد من استعمال منظار الإسلام حتى تعرف كيف تتعامل مع هؤلاء الكفار الدواب عند الله تعالى. تمام. طيب بعدها ماذا؟ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فهم لا يؤمنون، هذه الجملة الثانية في هذه الآية الفاء، لاحظ هذه الفاء تسمى فاء التعليل، التعليل. ما معنى التعليل؟ والواحد بيحكي شوي على نطق وشوي بالنحو كمان حتى يعني يربط النحو مع الواقع. التعليل معناه أن الجملة التي بعدها تعلل وتفسر ما قبلها. كيف؟ قد يسأل سائل لماذا الكفار شر الدواب عند الله؟ لماذا؟ الجواب لأنهم لا يؤمنون. لاحظ معي، القرآن يريد أن يعلل أحكامه وأوصافه، وصف القرآن الكفار بأنهم دواب حتى أنت تقتنع، ها جاب لك العلة حتى تقتنع. طبعا المؤمن عنده يقين، طالما ربنا تكلم بهذا فهو الصواب، عنده قناعة مطلقة. وذا قاعدة، اللي عنده منطق إيماني يسلم بكل ما جاء في القرآن، يقتنع قناعة مطلقة بدون أي شك 1%، حتى قناعة مطلقة. لكن هذا عشان يخاف بالآخرين، اللي ما عنده يقين كامل عايز يقنعه. طب ليش الكافر دابة؟ قال لك لأنه غير مؤمن. كلام صحيح. إيش معنى غير مؤمن؟ قلتها قبل قليل، الكافر هذا عطل وظيفته فصار كالدواب زي وزيهم. لاحظ معي، إذن هنا أعطاهم صفتين، الأولى أنهم كفروا والثانية أنهم إيش؟ لا يؤمنون. والصفتان تؤديان إلى نفس النتيجة. ما معنى الذين كفروا؟ معناها أنهم لا يؤمنون، لا يؤمنون. لكن لما قال هنا الذين كفروا جاب كفروا فعل ماضي، ولما جاب فهم لا يؤمنون فعل مضارع. لاحظ معي، فسر الكفر والدواب بأنهم ليسوا مؤمنين، قال فهم لا يؤمنون، فنفى عنهم الإيمان. لا يؤمنون بماذا؟ لاحظ معي، فهم لا يؤمنون بماذا؟ لا يؤمنون، سكت، انتهت الآية. يعني عامة، عامة، لم تقيد بشيء. لا يؤمنون بكل ما يسمى إيمان، يعني الكفار ليس عنهم أي شيء من الإيمان. وأنت تعلم أن أركان إيمان الستة نحافظينها جميعا، فالكفار ينكرون أركان إيمان الستة التي عندنا، ما بيأمنوا فيها، لا يؤمنون. فجد الكلمة عامة لتنفي عنهم الإيمان بأي شيء، ولهذا كانوا كفار وكانوا شر الدواب عند الله سبحانه وتعالى. تلاحظ ما الحقيقة أيضا تدلنا الآية على شيء آخر مهم، وهو أنه يجب أن نصنف الناس تصنيفا دينيا إيمانيا. كيف نصنف الناس؟ تصنيفا دينيا على أساس الإيمان، قربهم منه أو بعدهم عنه. وهذا إخواننا المعنى الإيماني هذا يريدون منا في عصرنا هذا أن نلغيهم. يقول لك أنت ما تحكي بالدين والإيمان بالقرن 21؟ الناس زمان تركوا اللغة هذه، تركوها زمان، علما أن العالم الآن يميل نحو الدين بجميع المستويات. سواء كان دين حق ولا دين باطل لمعلوماتك. حتى دين الباطل هناك في يعني موجة تدين حتى في الغرب الدين الباطل. دعك من عالم الإسلام الآن في إقبال على الإسلام الحمد بشكل يعني طيب وجيد، لكن حتى في الأديان الأخرى هناك في موجة تدين، وكل أصحاب دين الآن يعني انحازوا إلى دينهم وتمسكوا به وتشددوا عليه حتى في أمريكا وغيرها. فليقولوا يعني بعد ما أوروبا يعني هربت من الدين حوالي قرنين ماضيات، الآن تعود إلى الدين بالمفهوم الباطل دين الكنس طبعا بابا وما بابا وكذا، تعود للدين. ولهذا هناك الآن من يقتنع بالإسلام فيدخل في الإسلام مباشرة، يجد فيه يعني سعادته، يجد فيه الجواب على سلطة التي ممكن تحيره في حياته. فالآن الناس في الغرب يعني يدخلون في دين الله تعالى في الإسلام يعني أفواجا، وهذه من سنة الله عز وجل والمستقبل ما هو لهذا الدين، وهذا عندنا يقين. أقول القرآن يدعون إلى أن نصنف الناس على أساس الإيمان والكفر. الذين كفروا هم لا يؤمنون يساوي أنهم شروا الدواء بس وظل ماشي، لم يخون أي ميزان آخر بضيع الناس ينخدع الناس، فلان قريب فلان بعيد فلان كذا، هذا كلام مش 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 طيب، هذا مش 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 حقيقي. في أيامنا هذه يقولون لنا لا تتكلموا على الإيمان والكفر ولا تكفروا الناس، يقولوا الآن بحال بشيء اسمه تكفير في الإعلام المعاصر، اللي بيكفروا الناس هؤلاء يعني والإسلام بريء منهم، بينكروا مين؟ عدم تكفير اليهود، إذا كفرت اليهود أنت واحد متطرف، وإن كفرت النصارى أنت واحد متطرف متشنج وتكفيري وإرهابي. أما المجاهدون من زمان كفار بميزان هؤلاء، كفروا المجاهدين ودخلوا اليهود في الإيمان، تصور كيف منطق الأعوج عند الناس في زماننا. فأقول حقيقة لا بد من عودة إلى استعمال مصطلحات القرآن في تصنيف الناس. الناس رجلان، إما مؤمن تقي وإما كافر شقي، غير هيك ما في. أي نعم، فهم لا يؤمنون. طيب بعد ذلك الآية الثانية ماذا تقول؟ تحدثنا عن هؤلاء الكفار الدواب وعدم التزامهم بالمبادئ، بالمبادئ لاحظ، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. كلام ماذا متواصل بعد ما عرفتنا الآية السابقة على الكفار أنهم شروا الدواب، الآن تذكر لنا الأخلاق السيئة التي تنتج عن كونهم كفار ودواب، أخلاق سيئة. أين؟ قال في نقض العهد، ينقضون عهودهم مع المسلمين. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. تلحظ معنا ان الآية الثانية رقم 56 مبدوءة باسم الموصول الذين، الراجح هنا الذين خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم الذين عاهدت منهم ثم نقضوا العهد. هنا تعطينا الآية صفة هؤلاء أنهم ينقضون عهودهم بعد أن يعطوها، ونقض العهد صفة ملازمة للكفار الدواب. أولا هذه الآية تتحدث عن موقف بعض الكفار زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تنسى الأنازل في بعد غزوة بدر أنفال، لكنها تنطبق على موقف الكفار زمن رسول الله عليه السلام من عهودهم معه. عايز مين؟ قريش فعلتها. قريش عاهرت النبي عليه السلام في صلح الحديبية، وبعد أقل من سنة نقضوا عهدهم معهم، فانطبقت عليهم الآية بشكل عام. وكان هذا سبب في فتح مكة سنة 8 هجري كما تعرفون، تنطبق على اليهود في المدينة، عاهد النبي عليه السلام في يهود بني قينقاع، ثم نقضوا عهدهم معه. اثنين، يهود بني النضير، عاهد النبي عليه السلام ثم نقضوا عهدهم معه. ثلاثة، يهود بني قريظة، عاهد النبي عليه السلام ثم نقضوا عهدهم معه. فماذا ترى؟ فنقض العهد صفة ملازمة للكفار في كل زمان ومكان، ولهذا كانوا شر الدولة. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم، أين صلة موصول؟ الذين عاهدت صلة موصول؟ تصلحش. عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم، الصلة ينقضون، فالتقدير هكذا: الذين ينقضون عهدهم بعد معاهدتك لهم. الذين ينقضون عهدهم، إذن هنا عاهدت مقدم على صلة الموصول من باب إيش؟ الأهمية. نعم، عاهدت منهم، الخطاب هنا عاهدت للنبي عليه السلام، طبعا ليس خاصا به، بل هو عام يشمل كل مسلم من بعده. يعاهد الكفار عهد. عاهدت، تلاحظ معي الفعل الماضي عاهد أربع أحرف ولا لا؟ عاهد، وعاهد فيها الألف تدل على معنى المفاعلة والمشاركة بين طرفين، عاهد بين طرفين، فلا بد من معاهد ومعاهد طرفين. النبي عليه السلام عاهد اليهود بني قينقاع أو قريظة أو النضير، هم بالمقابل عاهدوه أيضا، فالألف في عاهد تدل على معنى التفاعل والمشاركة بين الطرفين. وهكذا ألف في قاتل وضارب، لما تقول قاتل المسلمون الكافرين، كل واحد قاتل الثاني. ضارب الرجل اللص، كل واحد ضرب الثاني، تسمى ألف مفاعلة بين طرفين. هنا عاهدت منهم. طبعا النبي عليه السلام كان له برنامج، في خطة، منهج في المعاهدة، معاهدات مع الكفار اللي عقدها مع اليهود ومع المشركين ومع كذا، كان له برنامج في ذلك. وبعض الناس في زمان لما يروح يعاهدوا اليهود أو غيرهم، يستشهدوا بالنبي عليه السلام، يقول النبي عاهد، احنا عايزين نعمل زيه، ماشي، ما حد مانع، النبي عاهد بعد ما جاهد، وانت جاهد بعد ما عاهد، ماشي. بدك تطبق السيرة، مش تاخذ بس اللي بيتفق مع هواك، لا، خذ السيرة كلها. كم عهد عاهد النبي الكفار؟ كم مرة عاهد؟ مرتين ثلاثة. طب كم مرة جاهدهم؟ كان كل حياته جهد. فأنت جاهد ثم عاهد، ما حداش مانع. والمعاهد بتكون له وفق منهج معين. لما النبي عليه السلام عاهد الكفار، كان يعاهدهم من مركز قوة وليس مركز ضعف كما فعل الناس في زماننا. كان هو القوي الآمر، وكان الآخرون تحت سلطانه. لما تكون أنت قوي وصاحب الكلمة والموقف، هم خاضعين لك، عندها فك في المعاهدة. أما أنت ضعيف وجبان وذليل، ما تقول النبي عملها، لا، قول أنا جبان وبس، لا تقتدي بالنبي بالموقف هذا. النبي ما كان ذليلا في حياته عليه الصلاة والسلام. هنا عاهدت، كان النبي عليه السلام يعاهد الكفار بمنطق خاص، كان هو السيد الحاكم الآمر، وكانوا هم تابعين أذلاء خاضعين للنبي عليه الصلاة والسلام، وما تنازل عن حق له بل أخذ مكاسب من الكفار لما عاهدوا بهذا الاعتبار. طيب عاهدت منهم، شو معنى منهم؟ لاحظ الذين عاهدت منهم، الأصل في عاهد مفعول به مباشرة، تقول عاهدتهم، عاهدتهم يتعدى. فلماذا هنا قال عاهدت منهم؟ منهم قال هنا فعل عاهد تضمن فعل أخذ، فجاب كلمة من عشان معنى فعل أخذ. هذا يخش على باب كبير مش راح أحكي لك فيه، بس أعطيك عنوانه، بس باب كبير جدا واسع اسمه التضمين في القرآن الكريم، باب ما بينتهي. التضمين في القرآن الكريم إنه في كلمة مذكورة تتضمن كلمة غير مذكورة، بس كلمة مذكورة تتضمن كلمة غير مذكورة فتؤدي المعنيين، المعنى غير المذكور أولا والمعنى المذكور ثانيا. صعبة؟ علمها هي مش صعبة. كيف هنا عاهدت منهم؟ احنا قلنا تتضمن فعل أخذ، التقدير الذين أخذت منهم العهد فعاهدتهم، هاي فعل، هاي التضمين. أخذت منهم هنا من عشان تعطينا الفعل غير المذكور، أخذت منهم العهد، وبعدين ماذا قال؟ قال عاهدتهم. وهذا من مظاهر إعجاز القرآن يا علماء، القرآن معجز، فصار عندي جملة بجملتين. تابع معايا؟ الذين عاهدت منهم، عايز أفسرها، هات طلع منها جملتين. إيش بتقول؟ الذين أخذت منهم العهد فعاهدتهم، أخذت منهم العهد فعاهدتهم، اختصرها عاهدت منهم، جاب كلمة من كل جملة، روعة. وعلى هذا عندنا مئات الأمثلة في كتاب الله، مئات مش عشرات في كتاب الله تعالى، هاي واحدة منها. المهم بلاش طول عندها كثير الوقت، أدركت الآن. عاهدت منهم يعني أخذت منهم العهد والتزموا به، التزموا خلاص احنا معاهدين. النبي عليه السلام لم يخن العهد ولم يغدر أبدا، كان يوفي بعهدي، لكن الكفار كانوا يغدرون وينقضون عهدهم ويخونون عهدهم. ولهذا لما حديث البخاري لما النبي عليه السلام بعث رسالة إلى هرقل ملك الروم يدعو للإسلام، وقتها كان أبو سفيان ملك مكة، في البخاري هذا، ذاهب في تجارة إلى الشام، فهذا كان بعد صلح الحديبية سنة 7 هجري، سنة 7 هجري. فلما وصل كتاب الرسول عليه السلام إلى هرقل قال فيه هنا عرب من مكة، قال نعم أبو سفيان، قال هاتوا، وجاء متلزم أول حديث البخاري، أول كتاب البخاري صحيح. المهم فبيسأل أسئلة كثيرة، منها يقول له هل محمد يغدر يعني برضو في عهد؟ أبو سفيان ماذا قال؟ قال لا يغدر. تصور أبو سفيان لما جاوب لك على أسئلته، راجع في البخاري، كان داعي للإسلام وكان وقتها أشد الناس على أول النبي عليه السلام وقتها، ومع هذا يعني اطلع تلف بالحقيقة في عرض أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لا يغدر، ثم حكى كلمة قال نحن بيننا وبينه عهد، ها؟ لا ندري ماذا سيفعل فيه، نعرفش يغدر ولا لا يغدر، لكن معنى ماذا قال؟ قال لا يغدر. فالنبي عليه السلام لم يغدر ولم ينقض عهدهم، لكن هم نقضوا العهد. ماذا قال؟ ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. هذه الجملتين قبل ثم وبعد ثم، لاحظ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، ثم انت عارف معناها العطف مع ايش؟ تراخي. وثم بتاخذ فترة زمنية طويلة احيانا بعد ما عاهدوا ياخذوا فرصة يلتزموا بالعهد وبعدين ينقضون ذلك العهد ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. ففيها معنى التراخي هنا في الآية. لاحظ ما معنى نقض العهد؟ حله، النقض الحل، والعهد الميثاق الربط، العقد والعهد معناه العقد ربط، والنقض الحل. لاحظ معنى. فالكفار هؤلاء يحلون عهودهم وينقضونها ولا يلتزمون بها مع النبي عليه السلام ومع من كانوا بعده. أي نعم. تعطينا هذه الآية صفة الكفار الدائمة، أنهم لا يعاهدون إلا عندما يكون لهم مصلحة، في مصلحة بأطواهد، ولما تنتهي تلك المصلحة ينقضون ذلك العهد. هذه صفة عامة للكفار في كل زمان ومكان، لكن المسلم يفي بعهده ولا ينقض ذلك العهد. شتان بين موقفين. السؤال الآن، لماذا المسلم يفي والكافر ينقض؟ لماذا؟ قال لأنه العهد مبني عند المسلم على الإيمان، ناحية التزام، ناحية أخلاقية، والإيمان يدعو المسلم للالتزام، التزم بالحق. فلذلك عنده في باعث محرك وهو الإيمان، فالإيمان هذا ينظم أعمال المسلم. العهد قد يسمى في زماننا ناحية سياسية، سياسة، معاهدات ومواثيق واتفاقيات، ناحية سياسية. السياسة عند المسلم مرتبطة بالإيمان، ليست لوحدها، فلذلك يعني يلتزم بما عاهد عليه. ضربنا هنا عن نقض العهد، فمواقف المسلم السياسية مواقف مرتبطة مع دينه وإيمانه وتقوى الله سبحانه وتعالى. هي واحدة. الثانية، العهد عند الكافر مش مرتبط مع شيء، هو فقط مرتبط مع المصلحة. فعند الكفار إذا كان في مصلحة بيعطي عهد، مصلحة يحققها، فإذا انتهت تلك المصلحة نقض العهد، نقضه. ويخبرنا القرآن أن أكثر الأقوام نقضا للعهود هم اليهود، هم اليهود. أولا اليهود لم يكونوا يعطوا عهود إلا مكرهين، مكرهين، وأول عهد أعطوه مع رب العالمين مكرهين. وعارف سورة الأعراف مرت عليكم لما بايعوا عند جبل الطور، وهناك يعني بعد ما ربنا رفع الجبل عاهدوا رغم أنوفهم مكرهين، بعد ما حاولوا يتملصوا اختلفوا تراجعوا. أي نعم. ومع ذلك أول ناس نقض عهدهم مع الله عز وجل نفسه، مع الله سبحانه وتعالى. ربنا ماذا قال لهم؟ قال لهم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، في عهد بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، قال أوف بعهدي أوفي بعهدكم. وهكذا مع سيدنا موسى نقض عهد ومع من بعده. فالقرآن أخبرنا أن اليهود هم أكثر الناس نقضا للعهود، والعالم في هذا يقتدي باليهود في هذه الناحية. أي نعم. في أيامنا ماذا نرى؟ أيامنا نرى الكفار تنطبق عليهم هذه الصفة بشكل واضح، عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. فكم من مرة عاهد فيها الكفار المعاصرون المسلمين الدار العربية والإسلامية من بداية القرن التاسع عشر والعشرين والآن القرن الحادي والعشرين وهكذا. تتذكر يعني معاهدات كثيرة وملزمة مواثيق واتفاقيات دولية حتى، والتزموا فيها التزاما كاملا بشروط، ومع هذا تفلتوا منها ونقضوها فورا. لما دات مصاحاتهم في هذا الاعتبار، وما مفاوضات العرب مع اليهود عنكم ببعيدة، وما اتفاقيات العرب مع اليهود عنكم ببعيدة، وما نقض اليهود لها عنكم ببعيد كما تعرفون. وين راحت أوسلو؟ نفس اليهود دفنوها. وين راحت وادي عربة؟ نفس اليهود دفنوها. شو بسموها طريق خارطة الطريق هاي تبعت اليوم أعجبني مشعل اليوم لما الطريق قال لهم هي الطريق ماتت مع شارون، ما هو شارون قالوا شارون مات، قالوا خلاص اعتبروا ميت يعني هو خلاص يعني. بس ربنا يعني معجب عليه يعني نأخره وهو يتعذب، قال اسم نجيبوا له أطباء ممكن بعد أسبوعين يعني يفكر هل يتجاوب مع الناس ولا ما يتجاوبش مع الناس، يعني ما زال مغمى عليه عنده سكتة إغماء كامل قبل حوالي تقريبا شهر وما زال مغمى عليه لإمتى؟ ربنا حكيم. فيعني عهود ما خالط الطريقة تبعتهم قال هي ماتت مع شارون خلصت راحت معاه وهكذا. فالجماعة هؤلاء حقيقة يعني هذا خلق دائم لا ما يدخل عمره وناخذ عهودهم مع الناس الآخرين في كل مرة كما قال الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ قال وهم لا يتقون. ما معنى الجملة الأخيرة في هذه الآية؟ نختم بها كلامنا اليوم إن شاء الله. أين ما معناها وهم لا يتقون؟ الكفار كفار ليس عندهم تقوى، فلماذا قال لا يتقون؟ لدلالة مهمة وهي ربط العهود والمواثيق بالأخلاق بالتقوى. في تقوى في التزام، ما في تقوى في نقض على طول، ولهذا قالوا هم لا يتقون. كما قلنا في لا يؤمنون نقول في لا يتقون، أيضا يتقون مضارع متعدي، يتقون ينصب مفعول به، لكن هنا المفعول محذوف ما في مفعول به. أن تقدروا التقدير لا يتقون الله ولا يتقون الناس ولا يتقون الآخرين ولا يتقون العهد كله. فالجماعة ما في عندهم أخلاق، العام الأخلاق عندهم مفقود، قال لا يتقون. نحن معي هذا شيء. المؤمنون يتقون فلهذا يلتزمون بالعهد، هم مخالفة ما بينكم عهدهم، لأنهم يتقون الله ويتقون الناس وأنهم الكلمة لها قيمة التزام، يدفع الثمن لما التزم بهذا فلا بد أن التزم يفي بما التزم به. أي نعم. وكأن هنا الجملة الأخيرة في الآية الثانية تعليل لما قبلها. لاحظ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، كأن جملة لا يتقون تعليل وجواب على سؤال، فقد يسأل سؤال فيقول لماذا الكفار ينقضون عهدهم في كل مرة؟ لماذا؟ الجواب لأنهم لا يتقون، لأنهم لا يتقون. نفس الشيء هناك لا يؤمنون هم شر الدواب، هنا يتقون نقض عهدهم مع الآخرين. فالكلام حقيقة مترابط مع بعض البعض، متسلسل موضوعيا منطقيا في كتاب الله سبحانه وتعالى. تأخذ إشارة من جملة هذه هم لا يتقون إلى أهمية أن تربط العهود والمواثيق بالأخلاقيات بالتقوى، وأهمية أن تربط السياسة بالإيمان، وأن لا تفصل بين الدين والسياسة. وهذه يا أخواننا في أيامنا عليها طنطنة كبيرة، أنتم يا إسلامي ما تخش ما تتكلم بالسياسة، هذا مش شغلكم، شغل نحن خليكم انتوا على الصلاة والذكر تلوشي والله معكم، ما تقلبوا علينا احنا. هذا كلام حقيقة قد يجوز عند الغربيين ماشي، انهم الكنيسة هناك ما لهاش دور في المجتمع ماشي، اما في الاسلام هذا مش والد هذا. فالاسلام يعتني بكل ما في الامة، فالسياسة جزء من دين الله سبحانه وتعالى. الاسلام كما تعرف دين ودولة، مصحف وسيف، سياسة وقضاء، جهاد ودعوة، وهكذا كل متكامل متكامل. اساسا السياسيون خربوا السياسة. لماذا؟ هم شو بيقولوا السياسة؟ بيقول على كلمة، قال السياسة ما لهاش دين، هيك هم بيقولوا. ولهذا اللي كان امبارح حرام اليوم صار حلال، ابد ما حسب المصلحة، مصلحة منفعة. اي نعم عندهم هم طبعا ما لها دين. اما في الاسلام فالسياسة اخلاقية، اخلاق والتزام، في تقوى لله تعالى، في التزام بالعهود والمواثيق. ما في تقوى ما في التزام، وهكذا. فلينجح حقيقة في عالم السياسة إلا السياسي المسلم الملتزم بدين الله سبحانه وتعالى، لأنه عنده مش بس والله مصلحة، لما يروح يكون بعمل سياسي هو يتقي الله سبحانه وتعالى، يخاف الله عز وجل، ها؟ فيصلح بين الناس، يلتزم ما تكلم به مع الناس، فيكون في هذا يعني مقبول عند الله وعند الناس الآخرين بهذا الاعتبار. فربط ما بين الإسلام وكل مرافق الحياة حتى يكون عام شامل لكل ما في حياة المجتمع. نختم بهذا كلامنا عن آيتين في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.